محتاجين أولى من أعطاء غيرهم. وأما كل إنسان يقدم ويأخذ يعني شيء وهو ليس مسؤولا بل يرجع في ذلك إلى لأن الشخص الذي هو الناظر هو الذي يقدر يعني الحاجة أو عدم الحاجة. وأما كل إنسان يأتي ويأخذ نفسه قد يكون غير محتاج ويأخذه غير محتاج.
يقول فضيلة الشيخ في قرية مقبرة للمسلمين ولكن ليس لها دور في قرية مقبرة للمسلمين وليس لها سور فهل يجوز أن نجمع أموال الزكاة من المسلمين ونبني للمقبرة سورا؟
لا الزكاة ما تصرف في بناء هذه الأعمال لا تبنى في بناء أسوار المقابر ولا بيوت ولا بناء أربطة ولا المساجد ولا تعبد الطرق ولا غير ذلك من الأمور وإنما الزكاة تصرف في مصارفها لكن هذا يمكن أن يجمع من التبرعات التي هي إحسان وليست زكاة واجبة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وفضلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالحديث الرابع من الأحاديث من الأربعين النووية حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه الإمام النووي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مخلوق ما أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكف رزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فنعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بدأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أخباره بتحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قوله هو الصادق المصدوق. أولا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان أصل تسمية السنة حديث وأنه يقال لها حديث لأنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان يحدثهم وهنا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حديثه الذي يحدث به أصحابه ولهذا يقولون إن الحديث والسنة معناهما واحد. الحديث والسنة معناهما واحد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها واحد ولكن المقصود بالسنة السنة التي هي دون الإطلاق العام الذي يشمل الكتاب والسنة والمقصود بها الحديث أو ما يراد في الحديث كما إذا قال الفقهاء أو شراح الحديث وهذه المسألة ثالثة للكتاب والسنة والإجماع فإن المراد بالسنة ما يراد في الحديث. فإذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو بيان الأساس الذي بني عليه تسمية السنة حديثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فهنا يخبر أنه حدثهم فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله هو الصادق المصدوق هذا الكلام قاله ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أن المقام مقام احتمال أن يكون هناك شك وأن من الناس من يشك بهذا الخبر بل كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق ويجب تصديقه وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معناها تصديقه دون أخبار وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنما قال ذلك تعظيما وثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أن هذا من جملة أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن هذا الذي أخبر به أمور غيبية أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي وقوله الصادق يعني الصادق في قوله هو صادق فيما يقول وصادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام المصدوق فيما يخبر به فيما جاء به من الوحي يعني مصدق فيما جاء به من الوحي فهو صادق في قوله وتصديقه متعين في كل ما أخبر به من خبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر هذا الذي حدثهم به وهو أن قال أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40، يعني فيكون هذه الأطوار الثلاثة 100 يعني عدتها 120 يوما كل طور يعني عدته 40 فيكون مجموع الأطوار الثلاثة 120 يوما. وقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه، المقصود بالخلق هنا يعني ما يكون منه الخلق، المقصود بالخلق ما يكون منه الخلق وهو الماء، وهو أصل الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة، فإن هذا يجمع ويجمع في الرحم يعني ماء الرجل وماء المرأة، ويكون الولد من هذا الماء المجموع الذي حصل من الرجل ومن المرأة. لكن ليس المقصود أن الإنسان يخلق من كل الماء، بل ثبت في صحيح مسلم في أحاديث العجل أنه ليس من كل من يكون الولد، وإنما الولد والحمل يكون من قطرة يسيرة من المني، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في العجل، يعني الذين يعزلون حتى لا تحمل المرأة، يعني وذلك غالبا لما يكون في الإماء، يعني يريدون أن يستمتعوا بهن ولكن لا يريدوا أن يحملن، لأنهن إذا حملن ولدن صرن أم ولد لا يتمكنون من بيعهن والتصرف في ماليتهن، ولهذا كانوا يعزلوه خشية أن تحمل فتضيع له تلك المالية فلا يتمكن من بيعها، وهم يعزلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى إذا قدر فإنه يوجد الولد ولا حصل العجل، لأنه قد يحصل قطرة تنطلق يعني من غير إرادة الإنسان، ولو أخرج وأفرغ في الخارج لكن قد تنطلق قطرة ويكون منها الولد، تنطلق قطرة ويكون منها الولد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد، يعني معناه أنه من بعضه، يعني شيء يسير من المني يحصل الولد ويكون الولد، فليس مقصود من ذلك أنه يكون من جميع المني، وأن الإنسان يعني إذا أخرج وأفرغ في الخارج فإنه يكون بذلك معناه أنه خلاص يعني ما يصير ولد، لأن الولد يمكن يكون في قطرة فانطلق دون أن يشعر الإنسان ودون أن يريد الإنسان، ثم يكون منها الولد ولا أخرج ما أخرج وأفرغه في الخارج. فإذا قوله يجمع خلقه في بطن أمه أي يعني ما يكون منه خلقه، والذي منه خلقه هو الماء، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق وقال لم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم، يعني وهذه النطفة، وهذه النطفة هي الماء القليل اليسير جدا، فتكون هذا يعني في الرحم 40 يوما فهي نطفة ماء قليل، ثم بعد ذلك تتحول إلى قطعة من اللحم، يعني قطعة دم متجمد يعني يسير، ثم تكون هذه العلقة، ثم تكون بعد ذلك 40 بعد ذلك تتحول إلى مضغة، وهي قطعة من اللحم على قدر ما يأكله الآكل، على كلها مضغة يعني على قدر المضغة. ثم إذا وصلت يعني هذه المرحلة التي هي الطور الثالث الذي تكون فيه مضغة، تكون يعني بعد ذلك هذه المضغة المخلقة هي غير مخلقة، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم من رجل نبات إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم المضغة المخلقة هي غير مخلقة، والمخلقة هي التي طورت ويعني حصل فيها التطوير، وغير المصور المخلقة هي التي قطعت لحم على ناهي عليه ما حصل فيها تطوير. وفي هذه الحال تخلق ثم ذلك قد تستمر ويكون نصف الروح بعد نصف الروح بعد كمال 40 الثالثة، وقد تسقط قبل ذلك فيكون يعني دم فاسدا او قطعه لحم ليس فيها خلق انسان، ولا يترتب على سقوطها حكم من الاحكام يعني التي تترتب بعد سقوطها بعد نصف الروح. بعد أن تكمل 120 يوما وتنفخ الروح ثم بعد ذلك تسقط، فإن الحال يختلف عن سقوطها إذا سقطت قبل ذلك التي هي قبل 120 يوما. فهذه الأقوال الثلاثة تنتهي ب 120 يوما، ثم بعد ذلك يكون نفخ الروح، يكون نفخ الروح تنفخ الروح في هذا الجسم، وهذا الجسد الذي صور وخلق وصار على الهيئة التي عليها الإنسان، وبذلك يكون حيا، وبذلك يكون حيا وحصلت له الحياة. قبل ذلك هو ليس بحي، هو ميت، يعني من حين صار نطفة إلى أن نطفة في الروح لا يعتبره حيا وإنما يعتبره ميت. وهذه هي الموتة الأولى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ذكر الله في القرآن أن الناس لهم موتتين وحياتين، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى هي هذه الحالة التي يكون الإنسان في بطن أمه قبل أن تنفق فيه الروح، يقال ميت، يقال أنه ميت، وهذه الموتة الأولى من الموتات الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من سورة غافر. وهاتان الموتتان والحياتان فصلهما الله عز وجل في أول سورة البقرة، حيث قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، لأن لكم كنتم نطفا وكنتم عدقة وكنتم مضغة، يعني ليس فيكم حياة، فأحياكم بأن نفق الروح بعد 820 كما جاء في حديث مسعود. فهذه الموتة الأولى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فأحياكم حتى نفق الروح، ثم هذه الحياة تستمر إلى بلوغ الأجل، ثم يأتي الموت عند نهاية الأجل وهي الموتة الثانية، وهي من الموت إلى البعث. ولكن هذه الموتة لا ينافيها أن يكون الإنسان حيا حياة برزخية، وأنه ينعم في قبره ويعذب في قبره، يعني روح الجسد كل منهما يعذب في القبر، لا ينافي تلك الموتة التي حصلت بانتهاء الحياة الدنيا، لأن هذه الحياة التي هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان بمغادرة هذه الحياة ومن فرقة هذه الحياة يكون مقل مات، ولكن لا ينافيه ما جاء ما من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينعم في قدره ويعجل في قدره، لأن هذه حياة برزخية لا يعلم كيفيتها، لكن الموت حصل. ثم الحياة الثانية هي الحياة بعد البعث، وهي التي تكون مستمرة إلى غير النهاية، الحياة بعد البعث تكون مستمرة إلى غير النهاية، والإنسان إما منعم وإما معذب، إما من أهل الجنة ويكون مستمرا فيها إلى غير النهاية، وإما من أهل النار ويكون مستمرا فيها إلى غير النهاية إذا كان من الكفار، وإن كان المسلمين فإنه يعذب في النار على قدر جرمه إن لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ولا يعذبه في النار، ولكنه إن عذبه فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة. وبعد ذلك الحياة مستمرة من حين البعث والنشور إلى غير النهاية، إلى غير النهاية. فإذا هذا الذي أو هذه الأمور التي قبل نفخ الروح فيه هي الموتة الأولى التي جاءت في القرآن، في التي جاءت في سورة غافر في ذكر الموتتين والحياتين، وفي سورة البقرة التفصيل يعني لهذه الموتات الأربع، وهي الموتة الأولى التي تكون قبل نفخ الروح، وذلك حيث يكون مضغة وحيث يكون علقة وماء مهينا، فهي الموتة الأولى. وكما ذكر الله عز وجل جمع أو فصل هذه الموتات الأربع في آية البقرة، وكذلك أيضا الآية التي في سورة الحج، والله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهو الذي أحياكم يعني بعدما كنتم أمواتا، والموت هو الذي كان بعد وجود خلق الإنسان ولكن لم تنفق فيه الروح. وليس المقصود من ذلك أنه العدم قبل أن توجد النطفة، يعني فإن العدم لا يوصف بالموت، والله عز وجل أخبر بأن الموت يعني مخلوق، فقال هو الذي خلق الموت هي الحياة، يعني فهو من الصفات الوجودية وليس من الصفات العدمية، ولهذا قال أنه خلق الموت. وإذا فالموت يعني الموتة الأولى هي الحالة التي يكون الإنسان فيها في بطن أمه قبل أن تنفق فيه الروح وقبل أن تحصل له الحياة باجتماع الروح والجسد، لأنه باجتماع الروح والجسد تحصل له الحياة، وقبل ذلك الحياة غير موجودة. وإذا نزعت الروح من الجسد في آخر عمره ودفن الميت خرجت الروح من الجسد فصار الموت، ولكن الروح لها اتصال بالجسد وتنعم مستقلة بالجسد وتعذب مستقلة بالجسد ومنفصلة عنه، وأمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مضت هذه الأحوال الأربع أو الأحوال الثلاث وهذه الأطوار الثلاثة التي ذكر الله عز وجل جاءت هذا الحديث وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الحج، قد جاء في سورة المؤمنون ذكر الأطوار يعني وكيفية خلق الإنسان أكثر مما جاء يعني في هذا الحديث وفي آية الحج، وذلك في قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسانا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فذكر سبعة أحوال في هذه الآية، يعني من خلق آدم إلى أن خلق الإنسان على هيئته الكاملة التي هي الخلق الذي قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا كلمة الخالقين لا يراد بها الموجودين، لأن الموجود هو الله وحده لا شريك له، وغيره لا يصف بالإيجاد، ولكن المقصود بالخلق هنا التقدير، لأن التقدير يمكن أن يكون من الإنسان يقدر، والله تعالى يقدر، والله تعالى خير الخالقين، وأما الموجودون فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ولهذا يأتي الخلق من التقدير كما قال كما يقول القائل يقول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني الذي يقدر يعني يخلق يقدر، وهو الذي يرسم لها شيء ثم ينفذ وفقا لما رسم، هذا قال الخلق. لكن الإيجاد من العدم إلى الوجود هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا فقوله تبارك الله أحسن الخالقين يعني ذكر الخالقين المقصود به المقدرين وليس المقصود به الموجدين. هذه أطوار سبعة جاءت في هذه الآية، أولها خلق الإنسان يعني خلق آدم من تراب في هذه الهيئة التي هي الخلق السوي الذي هو الخلق الآخر بعد مضي هذه الأطوار التي قبله. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وفي هذا الإيمان بالملائكة وأن الرحم مكل به ملائكة، يعني مهمتهم كما جاء في هذا الحديث أنهم يعني يكتبون يعني رزقه وأجله وذكرا أنثى وشقيا وسعيد وشقيا وسعيد. وهذا التقدير أو هذه الكتابة غير الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء كان كتبه الله في اللوح المحفوظ كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص خلق الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرضه على الماء. والله تعالى يقول ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة كتابة أخرى غير الكتابة السابقة، هذه الكتابة غير الكتابة السابقة. والملك يسأل يعني عن الأجل وعن الرزق وعن ذكر أنثى وشقي وسعيد، يكتب ذلك ويكتب ذلك. ثم في هذا دليل على أن الإنسان بعد ما يكتب الملك ويسأل الله عز وجل عن هذه الأمور ويجاب بهذه الأمور وهي بيان رزقه وأجله وذكر أنثى وشقي وسعيد، وأنه يكتب ذلك ويكون الإنسان يعني خلق يعني ذكرا أنثى، لا يبقى علم الذكورة والأنوثة من خصائص الله عز وجل أو من العلم الذي اختص الله به لأن الملك قد علم، فلم يبقى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الملك قد علم. وإذا كان الملك قد علم فإنه يمكن أن يعرف ما في البطن، هل هو ذكر أو أنثى بوسائل، يمكن أن يعرف ذلك، لأنه لم يبقى من خصائص من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم. والشيء الذي علمه غير الله عز وجل لم يكن من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، يعني قبل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني قبل أن يسأل الملك ويخبر بأنه ذكر أو أنثى لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعدما سأل الملك، الملك أجيب وعرف أنه ذكر أنثى وصار ذكرا أو أنثى وخلق ذكرا أو أنثى، صار ذلك من مما علمه بعض المخلوقات وهو الملك. فيمكن للناس أن يصلوا أو يعني يتمكنوا من معرفته، أو يمكن معرفته، لأنه لم يبقى من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. وفي هذا يعني بيان أن الشقاوة والسعادة أنها مقدرة، وأن كل شيء قد قدر وسبق به القضاء والقدر، وأن الناس يسيرون إلى ما قدر لهم، ولكن ذلك بأفعالهم وبأعمالهم وليس قسرا لهم وقهرا وجبرا، وإنما يقدمون على ما يقدمون عليه بإرادتهم ومشيئتهم، فيحصل بذلك أو يتحقق بذلك ما سبق أن قدره الله عز وجل وقضاه من كل إنسان شقي أو سعيد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الملك يكتب هذا وهذا هذه الأشياء، ومنها أنه شقي وسعيد، وأن الإنسان يكون شقيا وسعيدا هو في بطن أمه، وأن الله عز وجل قد علم ذلك وكتب ذلك، وأن العبرة تكون إنما هي بالخواتيم والنهايات، والعبرة تكون بالخواتيم وبالنهايات، والناس لا يعلمون ما قدره الله عز وجل ولا يعرفون الخواتيم والنهايات، وإنما مطلوب منهم أن يعملوا. فلما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم شقي وسعيد، بعد ذلك أخبر بأن هذا الذي كتبه الله عز وجل من الشقاوة والسعادة أن الناس سيصيرون إليه وسينتهون إلى السعادة أو الشقاوة، إما إلى السعادة التي قد قدرها الله عز وجل وقضاها، وإما الشقاوة التي قدرها الله عز وجل وقضاها، ولا بد وأن يصير إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد قوله شقينا وسعيد: فوالله الذي لا إله إلا هو، وهذا فيه الحلف لتأكيد الأمر لنفس السامع، وإن لم يستحلف على ذلك وهذا لزيادة تأكيد تحققه، وإلا فإن الخبر يعني يجب تصديقه، حلف عليه أو لم يحلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من زيادة التأكيد، لأن القسم يعتاده للتأكيد، فالخبر هو صادق حلف عليه أو لم يحلف، لكن الإتيان بالحلف زيادة في تأكيد حصوله ووقوعه طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يعمل البر التي هي خير والتي ثمراتها ونتائجها الدخول الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما يكون بينه وبين بلوغ الأجل إلا شيء يسير، شيء يسير قليل جدا، يعني هذا فيه إشارة إلى قطعة من الوقت أو جزء من الوقت، إذا جاء أو إذا بقي هذا الوقت يحصل والعياذ بالله أن الإنسان يحصل له انحراف عن ذلك الذي كان عليه من الخير وكان عليه من البر وكان عليه من العمل الصالح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني فيختم له بسوء والعياذ بالله، فيختم له بسوء، وتكون النهاية أنه ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. ثم إن حصول هذا الذي حصل له في النهاية حصل بعمله، ولهذا قال فيعمل بعمل أهل النار، هو نفسه يعمل بعمل النار باختياره وإرادته ومشيئته. وفي هذا بيان أو في هذه الجملة بيان أنه لا بد من حصول الأمرين، ولا بد من اعتقاد الأمرين، أن الإنسان يعمل وأن عمله سبب في دخوله النار وسبب في دخوله الجنة، وأن الإنسان يعني مخير وأنه يفعل باختياره ومشيئته وإرادته. ومع ذلك الجملة التي قبلها يسبق عليها الكتاب تفيد أنه مخير أيضا، بمعنى أنه لا بد وأن يحصل له ما قدره الله عز وجل وقضاه. فلا يقال الإنسان مخير غير مخير ولا مسير غير مخير، وإنما هو مخير مسير، مخير باعتبار أنه عنده إرادة ومشيئة وعقل يميز بين النافع والضار، وأنه قد يقدم إلى ما ينفع ويقدم إلى ما يضره، وعلى ضوء ذلك يثاب ويعاقب. ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يسبق به قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، لأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الجملة ذكر القدر، وذكر أيضا كل الإنسان يصل إلى ما قدر عليه من النهايات بالأعمال التي يعملها وهي مقدرة، وتلك الأعمال إما تكون صالحة وإما تكون طالحة. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني بينه وبين بلوغ الأجل. ومعلوم الإنسان إذا بلغ الأجل انتقل إلى الدار الآخرة، وهو إن كان من أهل السعادة يصل إليه النعيم نعيم الجنة في قبره، وإن كان الشقاء يصل إليه عذاب النار في قبره. فإذا ليس يكون ما بينه وبين الجنة التي تأتي بعد الموت إن كان يعني من يعني إذا تكون بينه وبين الموت لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع يسقى الكتاب فيعمل بأعمال النار فلا يكن من الجنة ولا من النار، لأن العبرة بالحياتين. بالعكس يعمل الإنسان بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين ذراع يسقى الكتاب فيعمل بأعمال الجنة فيدخلها. إذا فيه ذكر عمل يحصل به دخول الجنة، ويعني والعمل مقدر ودخول الجنة مقدر، وكل من الأسباب والمسببات مقدرة، والإنسان يعني عمل باختياره ومشيئته وإرادته ما هو يعود عليه بخير، وعمل بشيئته واختياره ما يعود عليه بالضرر. فجمع في هذا الحديث بين الأمرين، كان العباد يعملون ويكتسبون، وأنهم إن عملوا خيرا وجدوه أمامهم، وإن عملوا شرا وجدوه أمامهم، وأيضا لا يحصل منهم شيء ما قدره الله وقضاه، بل الذي قدره الله وقضاه نافذ. فإذا عملهم الذي عملوه قبل ذلك هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، وقد حصل من العبد مشيئته وإرادته. ثم حصل بعد ذلك تغير حال الإنسان وانحرافه عن طريق الصواب إلى طريق السوء، وعمل بنفسه واختياره ومشيئته بعمله النار، فمات على عمله النار وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. يكون بذلك يعني حصل منه حصل في هذه الجملة من الحديث بيان الأعمال، وأنها تكون مضافة للإنسان، وأنهم يثابون عليها ويعاقبون، وأنها مشيئتهم ويرزقهم، وأيضا أن القدر لا بد منه وأن المقدر لا بد منه، ولهذا تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة عنها، كما قاله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا الحديث بيان حالتين من الحالات الأربع التي تكون فيها أحوال الإنسان في البداية والنهاية، في البداية والنهاية، لأن أحوال الناس تنقسم إلى أربعة أقسام. منهم من يكون نشأ ولد على الخير ونشأ عليه وختم له به، فتكون بدايته ونهايته كلها حسنة، مثل الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل، أحد السبعة الذين يظلهم ولا يظل شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، فهو نشأ على خير واستمر على خير ومات على خير، فتكون بدايته ونهايته كلها خير، بداياته ونهاياته كلها خير. الثاني بالعكس، وهو الكافر الذي ولد بين كافرين ونشأ على الكفر واستمر على الكفر ومات على الكفر، فالبداية سيئة والنهاية سيئة. هاتان الحالتان المتقابلتان يعني في السعادة والشقاوة، من البداية حتى النهاية، من البداية حتى النهاية أسباب سعادة، من البداية حتى النهاية أسباب شقاوة، وينتج عن ذلك دخول الجنة ودخول النار. يبقى حالتان، وهما من تكون بداية الحسنة ونهاية سيئة، من تكون بداية حسنة ونهاية سيئة. وهي الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بقوله: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يعني الأعمال بقوتين. وقد ثبت في الصحيح عن الرسول أنه قال: إنما الأعمال بقوتين وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا يكون مثل الذين كانوا مسلمين ودخلوا في الإسلام واستمروا عليه، في الآخر أدركهم الخذلان فارتدوا عن الإسلام وماتوا على الردة، وماتوا على الردة. القسم الرابع العشر الذي تكون بداية سيئة ثم نهاية حسنة، وهي أنه يعمل بعمل أهل النار طيلة حياته، ثم في آخر الأمر يوفق فيدخل في الإسلام، وبعد فترة يجيزة يموت، فتكون حياته معمورة بالسوء، ثم في آخر الأمر حيث لم يبقى إلا اليسير تحول وانتقل من حال طيبة إلى حال من حال سيئة إلى حال من حال سيئة إلى حال إلى حال حسنة، وختم له بها. ومن الأمثلة يعني هذا القسم السحرة الذين يعني كانوا سحرة يعني مع فرعون، فإنه كانت حياتهم كلها مبنية على السحر والسحر، وفي الآخر آمنوا برب هارون وموسى وبعد ذلك ماتوا على هذا وانتهوا إلى هذا، فكانت حياتهم كلها شر، وفي الآخر يعني حصل هذه القصة وحصلت هذه المعجزة لموسى وآمنوا برب هارون وموسى ويعني حصلوا وصارت نهايتهم حسنة ونهايتهم طيبة. ومثل ذلك الحديث الذي ورد في البخاري عن انس رضي الله عنه أن هناك أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له يعني أسلم وعرض عليه الإسلام، وكان أبوه موجودا عنده فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني كانت يعني كان على ما كان عليه أبواه، وكان على اليهودية على يهودية أبويه ودين أبويه، وبعد ذلك ختم له بخاتمة السعادة، فصار ما ليس بينه وبين الأجل وليس بينه وبين النهاية إلا شيء يسير جدا، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات ولم يعمل عمل، ومات ولم يعمل عملا، فختم له بخير وختم له بخاتمة السعادة. لأن أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات يعني في الخير والشر تنقسم إلى أحوال أربع: من بدايته ونهايته حسنة، ومقابله من بدايته سيئة ونهايته سيئة، ثم الثالث من بدايته حسنة ونهايته سيئة، ويقابله من بدايته سيئة ونهايته حسنة. فهذه الأقسام الأربع التي لا يخرج الناس عنها بالنسبة للبدايات والنهايات. ويشبه ذلك يشبه هذا وقريب من هذا يعني من ناحية الانقسام إلى أربعة أقسام لا خامسة لها، يعني خلق الناس من الذكر والأنثى، فإن القسم هو بدائية، لأن المخلوقات يعني البشر أربعة أقسام، منهم من خلق من ذكر من غير ذكر وأنثى وهو آدم، فإنه خلق من فرج، لم يخلق من ذكر ولا أنثى، وحواء خلقت من ذكر، وعيسى خلق من أنثى، وبقية الخلق خلقوا من ذكر وأنثى، وبقية الناس خلقوا من ذكر وأنثى. فإذا ثلاث أحوال فيها ثلاث أشخاص: آدم في حالة وهي أنه ليس من ذكر وأنثى، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر، وبقية الخلق من ذكر وأنثى، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. ومثلها أيضا انقسام الناس في الذكورة في الأولاد وتحصيل الأولاد إلى أربعة أقسام: منهم من يكون له ذكور وإناث، ومنهم من يكون له ذكور خلص، ومنهم من يكون إناث خلص، ومنهم من يكون عقيما لا ليس له شيء من هذا ولا من هذا، فهي أيضا قسمة طبيعية. الحاصل أن الحديث في نهايته اشتمل على هاتين الحالتين من الأحوال الأربع، وهي من بدايته حسنة ونهايته سيئة، ومن بدايته سيئة ونهايته حسنة. هذا هو الذي يحضرني حول هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. ذكر ابن رجب عن الرؤيا قال: وقد روي عن محمد بن يزيد الأسفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله، حديث ابن مسعود الذي حدث عنك؟ فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، والذي لا إله إلا هو، حدثته به أنا. يقولها ثلاثا، ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، ولمن حدث به بعده. الرؤى المنامية في تصحيح الأحاديث أو
لا يعول عليها، لا يعول على الرؤى في تصحيح تصحيح، لكن الحديث كما هو صحيح بدون يعني رؤى، أقول الحديث صحيح بدون رؤى. وهذه الرؤيا يعني إن صحت أنها رؤيا وأنها وقعت فقد وقعت مطابقة، لكن أن يكون يبنى على الرؤى شيء لم يثبت، يعني لم تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعول على ذلك أبدا. فإذا كان هناك حديث ضعيف ثم أحد رأى أن السلام قال أنه أن يحدث به، لا يعول على ذلك، وإنما هذه رؤيا مطابقة لحديث صحيح، والعبرة ليس لها، وإنما هو في صحة الحديث، وجدت إن توجد، لكن إن وجدت وكانت صحيحة فهي مؤكدة، ولكن لا يبنى على الرؤى شيء، يعني لا يؤسس عليها شيء ويبنى عليها حكم، لكن التأكيد يمكن، التأكيد ممكن لما ما بمعنى، لكن كون مؤسس عليها التأسيس غير التأكيد، التأسيس غير التأكيد. فحديث ضعيف يأتي إنسان ويقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه صحيح وإني قلت هذا، لا يعول عليه.
ذكر رواية ثانية في كيفية الجمع، إن أحدكم يجمع، قال: وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، فخرج الطبراني وابن مندى في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة صار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبت. وقال ابن مندى: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. يخالف الحديث الذي معنا
من الحديث الاتصال كما هو معلوم يعني غير الصحة، يمكن الإنسان يتصل، يمكن الحديث يتصل أو الإنسان يتصل، ولكن لا يكون صحيحا، لأن الصحة كما هو معلوم شيء آخر غير الاتصال، لأن الصحيح وما روي بنقل عدل يعني كان بالضبط متصل السند، متصل السند غير معلل ولا شيء، غير معلل ولا شيء، ولكن شيء آخر وراء الصحة وراء الاتصال، لأنه قد يكون الاتصال ويكون معه بعض، وقد يكون الاتصال معه ثقة الرجال، ويكون مع هذا كله الشذوذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
هو يقول على إسناد متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما، والمقرر يقول أن الهيثمي قال: رجاله ثقات، وجود إسناده السيوطي في الدر المنثور.
على كل يعني كونه يعني ثابت او غير ثابت لا ادري، لكن يعني اذا كان انه ثابت فيكون يعني المقتضى يعني يكون صحيحا من ناحيه انه وهذا قاله بعض الشراح، يعني انها تطير يعني في جسد المراه وانها بعد ذلك ترجع، لكن اذا صح ما في الشك، لكن حيث لم يصح وحيث لم يثبت فانه يكون الاقرب والله اعلم، يعني هذا الاجتماع الذي يكون بين مع الرجل ومع المرأة والذي يتكون منه خلق الإنسان.
جاءت أسئلة متعددة في مسألة الإسقاط، سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
نعم، قبل نفخ الروح هو يعتبر يعني ليس إنسانا، لأن الإنسان هو المكون من روح الجسد، الإنسان هو المكون من روح والجسد، وليس من واحدة منهما، الإنسان مكون من اثنين، وهو إنما كان إنسان بنفس الروح فيه، وكون يعني حصل اجتماع الأمرين فيه فهو الروح والجسد. كل أن تأتي الروح وتدخل في الجسد لا يعتبر إنسانا، وإنما يعتبر قطعة من اللحم ليست تصف في حياة بل هي موصوفة بالموت، كما ذكرت أنه قبل أن يخرج فيه هي الموتة الأولى التي كان الإنسان فيها في بطن أمه، وكان يعني لحما ليس فيه روح، فيكون في ذلك يعني الموتة الأولى، والموت والحياة تبدأ بنفخ الروح، ولهذا تترتب الأحكام على نفخ الروح فيه، فإذا أكمل 120 وولد بعد ذلك فإنه يترتب عليه الأحكام، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه، وأيضا وتكون به أم ولد إذا كانت أمس، وكذلك أيضا تخرج المرأة من العدة إذا كانت حاملا، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. وأما قبل ذلك فإذا خرج قبل ذلك وتكون المرأة نفساء أيضا تجلس يعني حتى ينقطع الدم، ولا تصلي ولا تصوم يعني في حال نفاسها، تجي عليها أحكام النفاس، وإذا كان قبل ذلك لا تعتبر نفساء ولا تمتنع من الصلاة والصيام، وهذا دم فساد لا يقال له دم نفاس. وكذلك أيضا الأمور الأخرى لا يترتب عليه أنه يصلى عليه يعني إذا كان قبل يعني هذا السن أو هذا المقدار من مدة مكثه في البطن، وأن أجل من 120، ولا حصل فيه التخليق، لأن التصوير يمكن أن يكون قبل ذلك، لأن حديث ابن عمر حديث النصوير ما فيه تعرض للتصوير ويعني وأنه صور وهي، لكن جاء في القرآن مخلقة وغير مخلقة في المضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة، والمخلقة إذا هي مصورة وغير مخلقة هي غير مصورة، لكنه لا يعتبر إنسان إلا إذا دخلت فيه الروح ونفخت فيه الروح. فترتب الأحكام على الولادة بعد 120 يوما، بعد 120 يوما تترتب الأحكام، وقبل ذلك الأحكام تختلف عن الأحكام قبل ذلك، لأنه قبل ذلك يعتبر ميت وبعد ذلك يعتبر حي. فإذا حصلت الولادة بعد أن صارت فيه الحياة عجلت عليه تلك الأحكام التي هي النفاس ويعني وغيرها، وإذا كان قبل ذلك فإنه يعتبر يعني دما فاسدا خرج من المرأة، فلا يغسل ولا يصلى عليه إذا كان مخلق، وكذلك أيضا يعني لا تعتبر المرأة يعني ولدت، وإنما يكون ذلك بعد 120.
يعني مسألة التخليق والتصوير لو نزل وفيه ملامح أعضاء
إذا كان قبل 120، إذا كان قبل 120 يعني فهو في حكم الميت، يعني في حكم الميت يعني الذي هو الموتة الأولى التي قبل نفخ الروح فيه، لأنه لا يكون إنسانا إلا إذا نفخت فيه الروح، والإنسان مكون من مجموع الروح والجسد، كما أن العبد مكون من مجموع الروح والجسد، ولهذا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده، لأن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والعبد ليلا من المسجد الحرام، والعبد إنما هو اسم لمجموع الروح والجسد، ولا يقال الإسراء بالروح دون الجسد، وإنما هو بمجموع الأمرين، لأن العبد اسم لمجموعهما والإنسان اسم لمجموعهما، كما أن القرآن كما أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، لا يقال إنه اسم للمعنى دون اللفظ ولا لللفظ دون المعنى، وإنما هو لمجموع الأمرين، وإنما هو لمجموع الأمرين، الكلام اسم لللفظ والمعنى، والإنسان اسم للروح والجسد.
ما توجيه حديث حذيفة بن أسيد في مسلم إذا مر بالنطفة في 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص.
حديث ابن مسعود حديث حذيفة بن أثيل هذا ما خرجه البخاري، خرجه مسلم، ولم يخرج البخاري يعني هذا الحديث بل أعرض عنه. وأما مسلم فإنه أخرجه. فمن العلماء من قال إن المعول عليه هو ما جاء في حديث مسعود، وحديث حذيفة ما فيه نفس الروح وما فيه تعرض لنفس الروح، فنفس الروح يعني جاء في حديث مسعود وهو بعد 120 والحياة إنما حصلت. فيمكن أن يجمع بينهما بأن التصوير يمكن أن يكون يتم كما هو معروف أنه يتم أيضا في الطور الثالث التي هي مظهر مخلقة وغير مخلقة، لأن الطور الثالث فيه مخلقة وغير مخلقة، يعني أنه مصور أيضا مصور يعني، وذلك قبل ما أخر روحي. فيكون يعني بذلك يعني إما أن الكتابة حصلت مرة واحدة والمعول بذلك على ما جاء في حديث مسعود، أو أنها حصلت مرتين، مرة يعني وهو يعني في الـ في الـ في الأربعين الثانية، ومرة يعني بعد الأربعين الثالثة. وبعض أهل العلم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، وأظن الرجل رجح أن يكون الكتابة واحدة، وهي الكتابة التي تكون في عندنا في الروح دي.
لكن أحسن الله إليك يدل على أن التصوير يكون في الأربعين الثانية.
يمكن أقول ممكن، لكن لا يترتب عليه الحكم من الأحكام، لأن نفخ الروح ما جاء أنها تنفخ فيه الروح إلا بعد أن يأخذ الأجنة لحد النفخ.
لكن الآية أنها في المضغة مخلقة أو المخلقة وهي المرحلة الثالثة
هنا
هي اللي تكون فيها التخليق، بينما الحديث يدل على أنها إذا كانت علقة ممكن يكون فيها تخليق.
يمكن أن يكون يعني هناك يعني تخليق يعني متفاوت، قد يكون يعني تخليق يعني تقدير، يعني تقدير يعني من غير ان يكون يعني الـ ويمكن ان يكون انه يعني يعني حصل يعني هذا وهذا، فاذا صح او يعني لم يرجح حديث المسعود على حديث خليفة بن يزيد، يعني يكون هذا وهذا كلهم هو قد حصل.
وقد قيل إن قوله في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج من كلام المسعود،
هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، يعني جاء يعني ما يبين أنه من قول رسول صلى الله عليه وسلم، قد قيل مش قال بعده.
قال كذلك رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن المسعود من قوله. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا.
فالأصل هو عدم الإدراج حتى يعلم، الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج.
هل يمكن أن نحمل هذا الحديث في آخره بالنسبة للخاتمة على ما جاء في الصحيح من ذلك الرجل الذي قد أبلى بلاء حسنا ثم لما جرح وجزع وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، ثم قال في آخر القصة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟
نعم يعني هذا مثال ذاك الذي جزى، ويعني وهذا يعني هذا من جملة الأشياء التي يعني يكون فيها يعني يكون الإنسان يعني عمل يعني أعمالا طيبة وأنها تضر الناس. ويمكن أيضا أن يكون الإنسان يعني عمل أعمالا طيبة ولكن حصل يعني موانع يعني الشروط يعني ما توفرت فحصل يعني فيها إخلال، وأنه يعني أنها ما حصل قبولها لوجود خلل فيها، وإن كان أنه يعني ليس بهذا الوصف الذي جاء في الحديث انه يعني انه رائي او انه يعني يظهر ما يظهر للناس،
يعني عمل عملا من
وعمل بالرجل ذكر المعنيين، هذه ذكر هذين المعنيين يعني عمل بالرجل وغيره او الشيخ ابن عثيمين او الشيخ ابن عثيمين ذكر يعني ذكر هذا عمل بالرجل وابن عثيمين، قال ان قول الله عز وجل في ان لا نضيع اجرا من احسن عمله، يعني يعني توفيق بينه وبين ما جاء في الآية وما جاء في الحديث بجوابين، أحدهما أن يكون يعني هذا الذي عمله فيما يظهر للناس ويكون يعني عنده مراعاة تمنع من قبول عمله، وأن في ظهر يعني أمره يعني من عمل الجنة ولكن الواقع أنه من عمله النار، وأن الظاهر خلاف الباطن، ويكون هذا من جنس النفاق الذي يظهر للناس يعني شيء طيب والواقع بخلافه، أو أنه لم تحصل يعني احتمال الشروط يعني في قبول العمل الذي لا يدع الله عز وجل.
يقول السائل: هل يمكن أن يعرف خلق الجنين قبل 120 يوم؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ وذلك عن طريق الأجهزة الحديثة؟ وهل هذا يعتبر من الاطلاع على علم الغيب؟
بعد 120 التي يعني حصل فيها نفخ الروح، التي حصل فيها نفخ الروح كما قلت يمكن، وقلت أن هذا لا يعتبر بعد أن علم الملك أنه ذكر أو أنثى، لا يعتبر من علم الغيب الذي اختص الله به. علم الله تعالى قبل أن يعلم أحد من خلقه يكون من خصائصه، لكن بعدما علم الملك يمكن أن يعلم الناس يعني ذلك الذي علمه الذكر، ولا يقال أن هذا من علم الغيب، يعني من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لأنه علمه غير الله.
يقول: هل يجوز إسقاط الجنين لأنه عرف أن فيه عيب؟
بعد تخليقه يعني وكونه يعني خلق يعني ما يظهر، والذي لا إشكال فيه لأن يكون الجنين يعني لا يتعرض له لإسقاط، يعني هذا هو الذي لا إشكال فيه. وبعض العلماء قال إنه إذا كان في الشهر الأول أنه يجوز إسقاطه، لكن كما هو معلوم الذي لا إشكال فيه أنه لا يتعرض له بإسقاط.
إذا كان كما قلنا قبل 120 يعتبر ميت، ليس له حكم الحياة على هذا الأمر ما
يجوز. لكن في الكلام أنا أقول حتى في الشهر الأول، لأن الحمل وجد، هذا الحمل وجد، ف الحمل يحافظ عليه، وهذا هو الذي أشكال فيه.
بالنسبة للسؤال السابق يقول: إذا معرفة الذكر والأنثى قبل 120 هل يمكن؟
هذا إذا كان كما جاء في حديث مسعود الذي أمره واضح والذي لا أشكال فيه، قال ذكر الأنثى وأنه بعد 120. وأما على الحديث بن أسيد وذكر فيها ذكر وانثى، حديثها بن أسيد على كل هو التعويل على حديث من مسعود.
نعم فيه ذكر،
فيه ذكر وانثى،
ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك.
الله أعلم، لكن بعد 120 هذا ما في إشكال. وكما هو معلوم قبل ذلك لما كان علقة يعني كيف يعني يطلع عليه، يعني أقول يطلع عليه ذكر أو أنثى وهو علقة، أقول الناس يعني بالأجهزة وكذا يعني يمكن يتوصلوا على إلى شيء، إن كان حصل التخليق، ما الذي هو حصل التخليق ولا ما حصل يعني في هذه المدة، لأن الذي جاء في القرآن مخلقة وغير مخلقة بالنسبة للموضوع، لكن قبل ذلك ما جاء إلا في حديث خليفة بن أسيد.
قال الله تبارك وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يسأل عن هذه الظلمات.
يعني ظلمة البطن والرحم والمشيمة الذي فيها الغشاء الذي يكون على يعني على الجنين، لأنها ثلاث أغطية، يعني أول شيء المشيمة هذه اللي هي الغطاء الخفيف الذي يكون في داخله، كيف يعني يكون في داخله الإنسان، ثم الرحم، ثم البطن، هذه ثلاث.
قبل أن ينفخ في الجسد الروح، أين مكان الروح قبل هذا الحال؟
الله تعالى.
هل كل إنسان موكل به ملك ينفخ فيه الروح ويكتب ما يتعلق به، أم هو ملك واحد ملك الأجنة؟
الذي يبدو أنه مثل ملك الموت، يعني ملك الموت واحد والملك الموكل بالأجنة واحد.
هل يمكن القول لأنه يمكن أن يعرف بعض الناس شقاوة الإنسان وسعادته وكذلك رزقه ما دام قد علمه الملك وهو مخلوق فلا مانع؟
لا ما يمكن، لأن هذا شيء الشقاوة والسعادة وإن علمها الملك ليس بإمكان الناس أن يعرفوا أن يعرفوها، وليس كل ما يعلمه الملك يمكن أن يعلمه الناس، لأن الملك يعلمون يعني في السماوات ونحن لا نعلمها، الملائكة يعلمون أمورا في السماوات ونحن لا نعلمها ولا نعرف عنها شيئا، فليس كل ما يعلمه الملك يعلمه الناس. لكن قيل في الذكورة والأنوثة لأنه يمكن بالوسائل وبطرق أن يعرف أن ذكر وأنثى بأسباب، وبهذا يخرج يعني كون الناس يعني لو قال أحد أن الذي في البطن هو ذكر أو أنثى لا يقال أن هذا من علم الغيب الذي الإنسان يقول به، لأن هذا يمكن أن يعرف ما دام أنه يعني علم بأنه ذكر أو أنثى. لكن أمور يعني يعلمها الملائكة وهي من أمور الغيب هي غيب بالنسبة لنا، وليس لنا نتكلم فيها، فليس لنا نتكلم عن شيء في داخل السماوات ونحن ما عندنا من علم، والملائكة يعلمون. فلا يقال أن كل ما يعلمه الملائكة يمكن أن نعلمه. فرق بين كون الملك عرف الشقاء والسعادة وعرف أن ما في البطن يعني ذكر وأنثى، لأن الشقاء والسعادة لا يمكن أن يتوصل إليها أحد، وأما اللي في البطن يمكن أن يتوصل إليه بأجهزة وبوسائل وبأعراض وما إلى ذلك.
يقول هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز الحلف على كل فتوى يفتي بها؟
الجواز جاهز، لكن الرسول ما حلف في كل شيء، ما حلف في كل شيء، حلف في بعض الأحوال دون بعضها، لكن كل إنسان يلتزم هذا الرسول ما التزم هذا. ثم أيضا كل إنسان يعني يحلف يعني على ما يفتي به، يعني يحلف على ماذا؟ يقول هذا حق، قد يكون مخطئ، قد يكون مخطئ، قد يكون اجتهد فأخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المجتهدين ينقسمون إلى قسمين، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهدين ينقسمون إلى مصيب ومخطئ، وليس كل مجتهد مصيبا، أي ليس كل مجتهد مصيب حقا، أما كون كل مجتهد مصيب أجرا، نعم كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فكل من المجتهدين مصيب حقا مصيب أجرا ومحصل أجرا، وأما كون كل مجتهد يصيب الحق فالحديث يدل على عدم ذلك وعلى أن ذلك غير صحيح، لأنه قسم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، فلا يقال أن كلهم مصيبون. وأقسام الرسول صلى الله عليه وسلم أظن ابن القيم ذكر يعني عدتها وأنها يعني ما فيه 70 أو كذا، ثم ذكر في انفذال المعاد وكذا ذكر أقسام الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحلف أو عدة أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لجهة الحديث كذا، أظنها 70 أو فوق 70 يعني في هذا الحدود، يعني كل ما ثبت على رسول الله أنه حلف به يعني وعددها يعني إحصاؤها، ما ذكر يعني تلك الأيمان وإنما ذكر عدتها. وكل الإنسان يعني يحلف على شيء يجزم به وعلى شيء يعني واضح، يعني مثل ما جاء في حديث المسعود هذا أو شيء ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني منسوخا ولا مرجوحا يعني معنى أنه محكم، فإذا حلف الإنسان على ما جاء في الحديث يمكن، لكن كل إنسان يحكم على فتواه وكل ما يصير يحكم تحلف به يعني غلط، لأنه قد يكون مخطئا.
يقول على ماذا يرجع الضمير حتى ما يكون بينه وبينها؟
يرجع إلى الجنة أو النار، إن أحد لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا النار. والمقصود من ذلك كما عرفنا الموت الذي وراءه يعني نعيم الجنة أو عذاب النار، يعني كان ينعم في قبره ويعذب في قبره، بعذاب الجنة بعذاب النار ونعيم الجنة، يعني ينعم بنعيم الجنة ويعذب بعذاب النار وهو في قبره، كما قال الله عز وجل لآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني تقوم الساعة يعني يحصل بعد، فهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار. وكذلك حديث براء بن عازب يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها.
ما الرابط بين ذكر بدء حياة الإنسان في أول حديث ثم في آخره خاتمة الإنسان؟
الله أعلم أنه يعني لما ذكر أطوار الإنسان ثم ذكر الشقاوة والسعادة بعد ذلك ذكر قضية السعادة والشقاوة وأن العبرة بالنهاية وأن العبرة بالنهايات، لأن أولا ذكرت يعني خلق الإنسان وكيف تم خلقه، ولما جاء عند ذكر شقي أو سعيد عقبها بقوله بأن الشقاوة والسعادة تلقى بها القضاء والقدر وأن كل شيء سينتهي إلى ما قدر له وأن العبرة بالنهايات والعبرة بالخواتيم. ولهذا كان يعني بعض العلماء يعني يلعن المعين مقيدا بالموت مثل ما كان يفعل ابن كثير رحمه الله، فإنه كان لا يعني إذا كان شخص معين يعني فيه خبز وفيه كذا قيد اللعن بكونه مات على الكفر، مثل ما قال في الفارابي عندما ذكر ترجمته في البداية والنهاية قال إنه كان يقول بمعاد الأجساد الأرواح دون الأجساد دون معاد الأجساد، ثم قال فعليه إن كان مات على ذلك لا نترك رب العالمين، إن كان مات لأن العبرة بالنهاية.
متى تثبت دية إسقاط الجنين؟
ما أدري
إذا استهل صارحا
ما أدري يعني هل يعني أنه لا هو ذاك الاعتراض قال كيف أعقل من لا أكل وشرب ولا كذا ومثل ذلك يطل يعني من استهل ومثل ذلك يطل، ما أدري يعني هل يعني من شرط ذلك أن يعني يستهل صارحا أو يعني يستهل غير صالح أو يعني يسقط ميت ما أدري.
هل موت الفجأة يعتبر من سوء الخاتمة؟
لا لا يقع من سوء الخاتمة، قد يكون الإنسان على حالة طيبة ومستمر على حالة طيبة وختم له وما تفجأ، وقد يكون الإنسان يعني على حالة سيئة وما تفجأ، فلا يقال أن موت الفجأة من سوء الخاتمة، لأنه قد يموت إنسان مستقيم على طاعة الله وملازم لتقوى الله ثم يموت فجأة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحديث الخامس من الأحاديث الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما هذا ملك منه ورد، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد مر عند الكلام على الحديث الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات أن هناك أحاديث قيل إنه يدور عليها العلم وأنها من جوامع الكلم، وكان من بين هذه الأحاديث ما قيل فيه حديثان وما قيل ثلاثة وما قيل أربعة وما قيل أكثر، ولكن حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد هو يأتي فيها، بل أن الذي قيل فيه أن 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 الدين يعني يرجع إلى حديثين هما هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات، ومن قال إنه ثلاثة يعني يكون منها هذا الاثنان، ومن قال أربعة، فهذان حديثان تكرر فيهما الكلام من العلماء في بيان أهميتهما وأنهما أصل من أصول التي يبنى عليها هذا الدين. وحديث عائشة هذا أصل في وجه الأعمال الظاهرة، أصل في وجه الأعمال الظاهرة، وأن المعتبر منها ما كان وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان على خلاف ما جاء به لأن كان مبنيا على بدع وأمور محدثة فإنه لا يعتبر ولا يعول عليه ولا فإنه لا يعتبر ولا يلتفت إليه ويكون باطلا حيث كان مبنيا على بدعة وليس مبنيا على سنة. وحديث إنما المبنيات أصل في وزن الأعمال الباطنة. فإذا هذان الحديثان, الحديث الأول في الأمور الباطنة وهذا الحديث في الأمور الظاهرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد, يعني أنه من أتى بشيء لم يكن مما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هو من محدثات الأمور فإنه مردود على صاحبه ولا عبرة به ولا قيمة له. ودين الإسلام مبني على شرطين, وكل عمل يتقرب به الله عز وجل لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان, أحدهما أن يكون خالصا لله, والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني هو الذي يدل عليه هذا الحديث أو هو مقتضى هذا الحديث. فكل عمل من الأعمال لا بد فيه من إخلاص العمل لإخلاصه لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا توفر هذان الشرطان فإن العمل يكون مقبولا, وإذا توفر إذا اختل أحدهما فإن العمل لا عبرة به ولا قيمة له. إذا كان العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة رد, بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل مبنيا على سنة ولكن أشرك مع الله غيره فيه فإنه يكون مردودا على صاحبه. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لا بد من هذين الشرطين الأساسيين, وهما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذان الشرطان لقبول الأعمال هما مقتضى الشهادتين, فإن الإخلاص لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله, لأن معنى لا إله إلا الله لأن لا معبود حق إلا الله. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله, وإذا أشرك مع الله غيره فيها فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها وإنما يرد على صاحبها. فلا بد من أن يكون العمل خالصا لله حتى يكون معتبرا, ولا بد أيضا أن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يكون معتبرا. فهذان الشرطان هما مقتضى الشهادتين, لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له, ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام, فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي أنزل الله بها من سلطان والتي هي مخالفة لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحذر من البدع, كان في حديث العرضاض بن سارية وهو الحديث 28 من 40 الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم إن هذا الدين أو هذه الشريعة متصلة بثلاث صفات. الصفة الأولى أنها عامة لكل أحد, لكل الإنس والجن, لكل الثقلين, فلا يسع أحد من الجن والإنس الخروج عنها, لا يسع أحد من الإنس والجن الخروج عنها من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه صفة من صفات هذه الشريعة, وهي شمولها عمومها لكل أحد, ولزوم أنها لازمة لكل أحد من الإنس والجن, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب الناس, إلا كان من أصحاب الناس. وذلك أن اليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة, والدعوة موجهة لكل أحد, موجهة للجن والإنس جميعا, فكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي أمة الدعوة, أي أن الدعوة موجهة للجميع, وكل مدعو إلى الدخول في هذا الدين الإنس والجن, كلهم مدعون إلى الدخول في هذا الدين. هذه صفة. الصفة الثانية أنها خالية وباقية ومستمرة، والشرائع السابقة لها أمد تنتهي إليه. وأما شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنها باقية ومستمرة، ولهذا كانت معجزته باقية ومستمرة هي القرآن الذي أعجز الفصحى والبلغاء أن يأتوا بشيء من مثله، فهي فشريعته مستمرة ومعجزته مستمرة والتحدي مستمر وموجود، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن. بخلاف الرسل السابقين فإن رسالاتهم لها أمد ولها وتنفخ، ومعجزاتهم وقتية لا يشاهدها إلا من كان في زمانهم، وأما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهي القرآن فإنها باقية ومستمرة، ولأن شريعته باقية ومستمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصفة الثالثة الكمال، وأنها كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات، لا تحتاج إلى أمور تلحق بها وتضم إليها، فلا تحتاج إلى ترقيع وإلى ترميم، بل هي في غاية الكمال والتمام لا نقص فيها حتى يضاف إليها شيء. فالبدع التي تضاف إليها هي مردودة على صاحبها. وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه البدعة التي قالوا إنها تضاف إلى الشريعة، ما بلغها، إذن هي ليست من سنته وليست من هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما يحتاجون إليه، فلا تحتاج إلى أمور تضاف إليها وتضم إليها وتلحق بها، بل هي كاملة. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودلل المس عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر على بيان سوءه وحذر منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال بعد ذلك الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة لا يكون بعدهم دينا، لا يكون بعدهم دينا. وهذا يبين لنا أن كثيرا أو أن هذه العقائد وهذه الفرق التي حدثت يعني بعده صلى الله عليه وسلم وصار لها عقائد خاصة ما كان الصحابة يعرفون هذه العقائد، هذا يبين أنها ليست من الدين في شيء، وأنها ليست من دين الإسلام، بل دين الإسلام والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الإمام مالك عن الله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون بعد ذلك دينا، لأن الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقائد التي أحدثت والتي نبثت وولدت بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما كان في آخر عهد الصحابة ومنها ما كان بعد ذلك، هذه لا شك أنها باطل، ولا يمكن أن يعقل ولا أن يقبل أن يكون هناك حق حجب عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وادخر لأناس يجيون بعدهم، بل هذه العقائد المحدثة داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كبيرا، يعني اختلافا كبيرا يعني في الأهواء والبدع. وقد أرسل عليه الصلاة والسلام عند هذا الاختلاف وعند هذا التفرق إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وذلك في قوله: فعليكم بسنتي، يعني طريق السلامة وطريق النجاة أمام هذا الاختلاف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا رحمة الله على الإمام مالك كلام هذا من أحسن كلام ومن أجمل الكلام. ما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمن الصحابة لا يكون دينا بعد ذلك، لا يكون دينا بعد ذلك. ويكفي أن تكون تلك العقائد المحدثة يعني أن يعرف أنها باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يعتقدونها وما كانوا يعرفونها، ولا يعقل أن يكون حق حجب عن الصحابة وخفي عليهم وادخر لأناس يجيون بعدهم، بل هذا الذي حصل لهؤلاء الذين بعدهم شر، وقد حمى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك الشر، ووفقهم لسلوك الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالطريق إلى الله عز وجل واحد، وهو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والمناهج والطرق الأخرى مجانبة ومخالفة لهذا الطريق وهي باطلة ومردودة على أصحابها لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. ثم إن الحديث يدل بعمومه على أن أي عمل يعمل وهو خلاف السنة ومبنيا على بدعة أنه لا عبرة به ولو كان قصد صاحبه حسن. ولو كان قصد صاحبه حسن لا يكفي في العمل أو الاتيان بالعمل أن يكون قصد صاحبه حسنا، بل لا بد مع حسن قصده أن يكون على وفق السنة، لا بد مع حسن قصد أن يكون ذلك العمل على وفق السنة. فإذا أتي بالعمل على خلاف السنة ولو كان قصد صاحبه حسنا فإنه مردود عليه، فإنه مردود عليه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ميز وقال أن من قصده حسن يكون كذا ومن ليس قصده حسن يكون كذا، بل عمم وأطلق وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وكثير من الناس يعني يقدمون على ما يقدمون عليه من البدع يعني وقصدهم حسن ولكنهم لا يوثقوا، حيل بينهم وبين التوفيق وصرفوا عن التوفيق. وليس كل من يكون قصده حسنا يكون عمله مقبولا، بل لابد من شرط القبول أن يكون العمل على وفق السنة. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، فمن ذلك أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح وضحيته قبل صلاة العيد، وكان يريد من وراء ذبحها في هذا الوقت أن تطبخ الأضحية ويكون اللحم عند الفراغ من صلاة العيد جاهزا، فتكون أضحيته أول ما يأكله الناس وهم بحاجة إلى الطعام وبحاجة إلى اللحم، قصده طيب لأنه يريد أن يكون أسبق من غيره إلى تقديم الطعام للمحتاجين، وذلك لأنه ذبحها قبل صلاة العيد وأمر أهله بطبخها، وإذا فرغ الناس من الصلاة وإذا هي جاهزة يأكلها الناس، يأكلها المحتاجون إليها ويستفيدون منها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا قال له: شاتك شات لحم، يعني معناه مو ضحية لأنها لم تقع على وفق السنة. والعمل لابد في اعتباره أن يكون على وفق السنة، فإذا ذبحت قبل صلاة العيد معناها أنه ذبحت في غير وقت الذبح فلا تكون ضحية، فتكون شات لحم يعني من جنس الذبائح التي الناس يذبحونها ليأكلوا اللحم، ولا يعتبر قربة وطاعة لأنه قربة وطاعة في أيام يوم العيد وأيام التشريق، والذبح يبدأ بعد صلاة العيد ولا يكون قبل صلاة العيد، ولا يكون قبل صلاة العيد. ولهذا جاء أو روي أن صلاة العيد في الأضحى تعجل بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح، وصلاة عيد الأضحى عيد الفطر تأخر يعني شيئا بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فإذا أخرت الصلاة يعني شيئا يسيرا بعد دخول وقتها اتسع للناس وقت الذبح ووقت إيتاء وقت إيتاء زكاة الفطر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاة: شاتك شات لحم، يعني مرضي ما وقعت قربة، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، والسنة الأضحية لها وقت، لها بداية لها نهاية من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق أربعة أيام: يوم العيد وثلاث أيام بعده، يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الذبح وهذا هو وقتها، فلا تقدم على وقتها ولا تنجح قبل وقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وقد نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال: وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا كان موافقا للشرع، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، يعني أن يكون قصد صاحبه حسنا لا يكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال لهذا الصحابي: شاتك شات لحم، ولم يعتبر حسن قصده وتكون أضحيته وقعت موقعها ووقعت معتبرة، بل أخبر بأنها شاة لحم لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه يبحي ذبح الأضاحي. ومما يدل على ذلك أيضا أن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول لهم كبروا 100 هللوا 100 سبحوا 100 احمدوا 100 فإذا قال كبروا 100 صاروا يعدون بالحصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يخلصوا ثم يقول هللوا 100 لا إله إلا الله ويعدون بالحصى سبحوا سبحان الله سبحان الله ويعدون بالحصى. وقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وقال إن أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحون باب ضلالة وأهدى من سنتين إما هذه وإما هذه. إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعندكم طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحون باب ضلالة. فهموا أن الطريقة الأولى لا سبيل لهم إليها ولا يمكن أن يكونوا أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بقيت الثانية وهي أنهم مستدعوا ضلالة. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه ما هي القضية قضية إرادة خير وقصد حسن بل القضية متابعة لأن من شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لله وأن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا الأثر الذي مر عن مالك وكذلك الأثر الآخر الذي يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ومعلوم أن أولها وهم الصحابة إنما صلحوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل وفقا لسنته مع حذرهم من البدع ومع بعدهم عن البدع وبهذا صلحوا ولا يمكن لغيرهم أن يصلح إلا بسلوك هذا المسلك الذي سلكوه والمنهج القويم الذي طرقوه. ثم إن هذا الحديث يعني جاء بروايتين رواية في الصحيحين وهي من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد ورواية في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد والرواية الثانية أعم من الأولى وأشمل منها لأن الأولى مختصة بالإحداث وأن يكون الإنسان محدثا وأما الثانية فهي تكون بالعمل وهي أعم من أن يكون الإنسان محدثا للعمل أو متابعا لغيره ومسبوقا إليه. من عمل عمل ليس عن الأمر الرد يعني سواء هو الذي أحدثه أو أنه مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع من أحدثه قبله. فإذا الرواية الثانية أعم من الرواية الأولى لأن الأولى مقتصرة على الإحداث وأن المحدث عمله مردود وأما الثانية فهي شاملة للإحداث ممن أحدث ومن المتابع لمن أحدث حيث يعمل بعمل في عمل محدث قد سبق إلى إحداثه هي أعم وأشمل من الرواية التي قبلها. وأما قوله رد فهي بمعنى مردود يعني أنه مصدر بمعنى اسم مفعول يعني رد بمعنى مردود كخلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ. وهذا يأتي ومما يوضح هذا يعني أن ما بني على مخالفة السنة فإنه يرد وإذا وجد عقود مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما جاء في السنة فإنها مردودة على صاحبها والعقد الذي بني على ذلك يكون فاسدا ولا يعتبر. ومن يوضح هذا قصة العتيق الذي جاء أبوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه خصمه الذي هو زوج المرأة وقال إن ابني كان عسيفا على هذا كان عسيفا على هذا, يعني كان أجيرا عنده, فزنى بامرأته. النبي كان عسيفا على هذا يعني أجيرا عند هذا فزنى بامرأته. وهذا يبين أن الشر يحصل بسبب المخالطة, وأن من أسباب الشر المخالطة والاحتكاك بعض الناس لبعضهم البعض. فإن هذا القادم وهذا العامل لكونة البيت ولاتصال بالمرأة يعني جرى الكلام معها ووقع الشيطان بينهما حتى زنى بها. يعني معنى يقول النبي كان عسيف, ما كان جالس سبق الجدران وفعل وهو غريب على البيت, فإنما هذا الاختلاط وهذا الاحتكاك هو كان السبب. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فإنني أخبرت أن على ابني الرجل, يعني أخبر بعض من لا علم عنده بأن ابنك سيقتل وسيرجع, فذهبت إليه واصطلحت معه على 100 شاة ووليدة أعطيها إياه ويسامح يعني ابني, وأن لا يحصل يعني هذا الشيء الذي قيل إنه عقوبة ابني الذي هو الرجل. وكان لما جاء هذا الاثنان الذي هو صاحب الزوجة قال يعني قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله, اقضي بيننا بكتاب الله. فقال ان الصندوق لان بينكما بكتاب الله. فقال هذا الذي هو والد العشير, نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واجلي اجلي في الحديث. وهذا فيه ادب وحسن مخاطبة. ثم قال إن ابني كان عسيفا على هذا, وإنني أخبرت أننا على ابني الرجل